العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هذه الآيات في بيان الوحدانية لله عز وجل، وأن دين الله الذي ابتغاه لعباده هو الإسلام، وأن الدين عنده هو الإسلام. ويكاد يكون البدء من هذه الآيات في المحاجة مع المخالفين في شأن عيسى عليه السلام. وقد قلنا إن الآيات الثمانين الأولى من أول هذه السورة المباركة، سورة آل عمران، هي في هذا الباب في المحاجة مع وفد نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المحاجة معهم حتى وصل الحال إلى المباهلة كما سيأتي. الله سبحانه وتعالى يقول هنا: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وهذا متناسق مع ما جاء في أول السورة وفي ثنايا ما تقدم أيضا لقوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهي مداءة بالتوحيد، وهنا تأكيد لما سبق وتذكير به وتمهيد للمحاجة القادمة. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو. والله سبحانه وتعالى هو المعبود بالتوحيد، وهو الذي يجب أن يفرض بالعبادة وأن يفرض بالتوحيد. فكيف يسوء أن يقال شهيد الله بينما يعني كما يقال الله سبحانه وتعالى الأصل أنه مطلوب من المكلفين هم أن يشهدوا أو أن الخلائق تشهد بأن الله سبحانه وتعالى هو أهل التوحيد والمستحب للعبادة، فكيف يشهد سبحانه لنفسه وكيف يكون هذا حجة؟ العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا مقصود من جهتين أو حتى أكثر، والظاهر في ذلك والبين أن الله سبحانه وتعالى شهد يعني بما بث في خلقه في السماوات والأرض وما بينهما من الدلائل على وحدانيته سبحانه في آياته ومخلوقاته وفي سائر ما يدركه بنو آدم خاصة وهم المكلفون من الدلائل الظاهرة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق للعبادة، فكما أنه لا شريك له في ملكه وفي تصرفه وقوته وقدرته وإحاطته وتمام علمه وحكمته وعزته سبحانه، فكذلك أيضا لا شريك له في عبادته. والدلائل من الكون آيات ومخلوقات أمر واحد، فهذا هو وجه الشهادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني أنه لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، والملائكة يعني أيضا يشهدون بما شهد الله به نفسه. ومعلوم أن الاستشهاد بالملائكة يدل على شرفهم وعلو منزلتهم، وكما في الآية الأخرى في المقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. فاستشهاد الملائكة لا شك يدل على علو منزلتهم، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بأكرم المقام وأخبر أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وأنهم بأمره يعملون. وعلم الملائكة لوحدانية الله عز وجل واستحقاقه الوحدانية يكاد يكون علما ضروريا على معنى أنهم غير مكلفين، ومن هنا كان هناك تدرج ملحوظ وهو أن الله شهد لنفسه ثم أشهد ملائكته. وعلم الملائكة كما قلنا لا يحتاج إلى معالجة وإلى إقامة دلائل وبراهين، لأن هذا ضروري فيهم. ثم أعقب ذلك بالصنف الثالث وهو أيضا تشريف وتكريم لهم وهم أولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ولا شك أن هذا منزلة لأهل العلم ما بعدها منزلة، أنه أشهدهم على أفضل مشهود به وهو توحيد الله عز وجل. فاستشهد ملائكته واستشهد أولي العلم، وكفى بهذا شرفا ومنزلة لأهل العلم أن يستشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود به وهو التوحيد. وأهل العلم هم الذين عندهم تمام الإدراك على اتفاق الله عز وجل وحده في العبادة والإفراد في الألوهية والربوبية سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا لما توصلوا إليه لما وهبهم الله من علم من المعرفة في آيات الله عز وجل ومخلوقاته والإدراك الكثير من أسرار هذا الكون الذي يدل على وحدانية الله عز وجل. ولئن كان الله سبحانه وتعالى بث في هذا الكون من الآيات والمخلوقات ما يؤمن به جميع البشر فما يكون داعيا وسببا لأن يؤمن جميع البشر حتى أقل الناس علما وأقلهم إدراكا يدرك استشراق الله عز وجل للعبادة وحده فضلا عن استحقاقه سبحانه للربوبية. بل حتى إن البهائم قد تدرك شيئا من هذا. وكلما ترقى الإنسان في العلم كانت معرفته أدق وأعمق. ومن هنا كان الاستشهاد بأولي العلم ويا لقى سبحانه لا ذكر إنما يخشى الله من عباده العلماء. لأن الخشية التي يوردها دقة العلم وعظمة الإحاطة. فكلما ازداد تعمق الإنسان بالمعرفة وبالعلم أولا يحتقر نفسه ونمر الثاني يدرك عظمة هذه المخلوقات ومعلوم أن عظمتها والدقة في صنعها وأسرارها من وراء ذلك كله عظمة الله سبحانه وتعالى الخالق المدبر. فمن هنا استشهد بأسئل فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي قائما بالقسط. قائما هنا منصوب على الحالية يعني أنه سبحانه قائما يعني حاله قائم بالقسط يعني لا زال قائما بالقسط يعني قائما بحاله سبحانه وتعالى. فلا يظلم ربك أحدا وشأنه سبحانه العدل كما أن شأنه سبحانه الرحمة فهو رحيم وهو سبحانه عادل قائما بالقسط. والمقصود بالقسط هنا يعني القسطاس يعني العدل والميزان. ولا يظلم ربك أحدا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكأنه بعدما استقر الاستشهاد وشهد الملائكة أو العلم وقامت الحجة أعاد كلمة التوحيد مرة أخرى للتذكير بها والتنويه بشرفها وعظمها ووجوب الإقرار والاعتراف بها فكررها تأكيدا بعد أن كأنه قام الشهداء والشهود فأدوا الشهادة فأعيدت مرة أخرى على أن هذا هو الحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغلب والحكيم الذي كل عمله سبحانه في منتهى الحكمة والخالي عن العبث جل وعلا. إن الدين عند الله الإسلام. أيضا هذه تمهيدات للمحاجة مع المخالفين بشأن عيسى عليه السلام. فأولا إثبات الوحدانية لله عز وجل وأنه لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا نظير له سبحانه ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا فلا إله إلا هو. هذا جانب التوحيد. الجانب الثاني الدين. الدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى ويرتضيه والإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. والأسلوب هذا فيه معنى الحصر كما يعرف ذلك من أسلوب اللغة العربية. إن الدين عند الله الإسلام أولا النصر والتأكيد المرجو بهن، ثم الدين الذي هو معرف بأل وكأنه يقول جنس الدين وكل الدين عند الله الإسلام، يعني كأنه قال لا دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني لا دين عند الله إلا الإسلام. وقرئ أن الدين عند الله الإسلام، قرأ ابن عباس ووجه ذلك ظاهر، فيكون المعنى على قراءة ابن عباس هذه شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإسلام، يكون هذا هو المعنى، هذا هو الأسلوب التركيب، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو الحكيم أن الدين عند الله، يعني وأن الدين وشهد أن الدين عند الله الإسلام. وقراءة الجمهور بالكسر والمؤدى واحد، إن الدين عند الله الإسلام، فالدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى والإسلام، والإسلام هو دين الرسل جميعا، وأتى به وأتى محمد صلى الله عليه وسلم مكملا له، وهو خادم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وإلا جميع الأنبياء دعوا إلى الإسلام من لدن نوح إلى خاتم محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء. ولا يكفي هذا ظاهرة، لأن جميع الأنبياء دعوا إلى الإسلام، ففي نوح عليه السلام يقول الله عز وجل واتلو علي نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله يتوكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا فإن توليتم فما زالوا إن أجري إلا الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ويقول أيضا موسى لقومه أيضا في نفس سورة يونس لعلي توكلوا إن كنتم مسلمين، لعلي توكلوا إن كنتم مسلمين. وإبراهيم وإسماعيل ربنا وجعلنا مسلمين لك، والآيات أخرى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان للمشركين. فالإسلام، وأيضا بلقيس تقول وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام هو دين الرسل جميعا الذي هو الاستسلام لله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل في المحاجة مع اليهود والنصارى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالتوحيد الذي هو الإسلام يعني الاستسلام لله والخضوع على قيام له على دين الرسل جميعا. ويأتي الاختلاف في التشريعات في فروع الأحكام، هذا يختلف من قوم إلى قوم ومن نبي إلى نبي، ولهذا كان مما قال وعيسى لبني إسرائيل الذين كان مبعوث فيهم قبله موسى عليه السلام، قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني أن في الفروع يكون اختلاف. وكذلك أيضا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بأحكام منها ما يوافق من تقدم ومنها ما يخالفه ومنها ما نسخ فيه بعض أحكام الأنبياء السابقين، كما في قوله سبحانه أيضا في سياق الحديث مع بني إسرائيل ويحل له في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصفهم والأغلال التي كانت عليهم. فدين الرسل جميعا هو الإسلام، ولكنهم قد يختلفون في التشريعات والفروع على حسب ما تقتضي الظروف وأحوال الأمم. حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان خائما فاستقرت التشريعات واستقرت الأحكام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء عملات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أبناء عملات، يعني أبناء من أب واحد والأمهات مختلفة. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. كما قلنا، هذا فيه تمهيد ظاهر أو دخول ظاهر في المحاجة مع أهل الكتاب، وبخاصة النصارى الذين كانت هذه الآيات كان سبب نزول هذه الآيات هو لقدومهم والمحاجة معهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني أن الخلاف نشأ في أهل الكتاب فيما بينهم، نشأت بينهم صراعات عقدية وخلافات ومناقشات لم يكن دافعهم فيها هو العلم والوصول للحق، وإنما بغيا بينهم، يعني ظلما وحسدا وتنافسا على قضايا دنيوية بحتة وابتغاء للرفعة وعلو المنزلة الشخصية بقطع النظر عن تطلب الحق والتطلع إليه. فلهذا قال سبحانه: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، والمراد الذين أوتوا الكتاب ما يشمل اليهود والنصارى، وقد يشمل غيرهم أيضا من أمم سابقة كان لها كتب وإن لم يصرح بذكرها. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فالذي دعاهم من الاختلاف هو سوء المقصد. ومع الأسف هذا هو الذي إذا فشى في قوم مهما كان فإنه يقودهم إلى الخلاف ويقودهم إلى النزاع والشقاق. ومن هنا يفهم، وعلى ضوء هذا يفهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أوتي قوم جدلا من بعد هدى إلا ضلوا، ما أوتي قوم جدلا، ما أوتي قوم جدلا من بعد هدى إلا ضلوا. لأن الجدل إذا كان مقصوده البغي ومقصوده علو النفس والانتصار للشخص لشخصية وإظهار العلو على الأقران، فهذا غالبا لا يقود إلا إلى الأحقاد وإلى العدوان وإلى أن تمتلئ الصدور بالشحناء والقلوب بالغل. ولهذا هذا هو الذي يجب أن يجتنبه المسلمون على كافة توجهاتهم، وبخاصة أهل العلم إذا دخلوا في قضايا علمية وفي نقاشات ومجادلات يجب أن يكون الدافع هو الحق. إن كان دافعهم الحق فسوف يرشدون إليه بإذن الله، وإن فسدت النوايا وتغيرت المقاصد فسوف لن يصلوا إلى شيء. بل إن الله سبحانه وتعالى قال حتى في القضايا الاجتماعية: إذا قصد الإنسان الإصلاح وقصد الحق والعدل فإنه سوف يهديه الله عز وجل إلى التوفيق. انظروا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الحكمين حينما يدخل في الإصلاح بين الزوجين، يقول سبحانه: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. على معنى إذا دخل الحكمان وقصدهما العدل وقصدهما إعادة الماء إلى مجاريها وقصدهما أن تعيش الأسرة في ظل الهدوء ومعرفة كل واحد منهما حق الآخر، ودخل على هذا الأساس يكتب الله التوفيق. أما إذا كان أحدهما ينتصر لعائلة والآخر لعائلة أخرى، أو يريد أمورا دنيوية أو نحو ذلك، أو ليكون هو الفائز أو هو صاحب الكلمة النافذة والمسموعة، هذا غالبا ما يجانبه هو التوفيق. فإذا كان هذا في قضايا اجتماعية فما بالك بالقضايا الدينية التي تتطلب حسن القصد أكثر من غيرها. فلهذا قال بخلافات أهل الكتاب بغيا بينهم، يعني بسبب البغي والظلم والعدوان، ونشأت بينهم هذه الخلافات لأنه لم يقصد فيها العلم والحق. ولهذا حينما أمرنا بالمجادلة معه أمرنا بالجدال بالتي هي أحسن. أما إذا انحرف مسار المجادلة واتخذ مسارات شخصية ووقوع في أشخاص وتجريحات، على أهل الحق أن يقفوا، لأن هذا يخرج عن طلب الحق. ولهذا لعلكم تلاحظون أحيانا لمن يطلع منكم على بعض المجادلات وبعض النزاعات التي تحصل في بعض وسائل الإعلام مثلا، أن يكتب كاتب مقالة ثم يأتي آخر ليرد عليه، غالبا الردود في توجهاتها الأولى نوعا ما تكون علمية بحتة، ويكون هناك ما يدعو إلى المجادلة، لكنها إذا طالت غالبا ما تنحرف إلى أن تمس تجريح الأشخاص، ويطول بهم الجدال والنقاش حتى أن يقع كل واحد منهم في الآخر، فتجده يصل الحال إلى أن قد يتكلم عن أسرته أو يتكلم عن شخصه أو يجرحه في سيرته الذاتية. ومعلوم أن هذا ليس مقصودا، وهذا يزيد معلوم النزاعات ويزيد الصدور امتلاء بالشحناء والقلوب تنضح بالغل وبالحقد. ومن هنا لا يجوز أن يصل المسار إلى هذا، وإنما إن حصل جدال فليكن المقصود هو الحق. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ثم قال سبحانه ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، على معنى أنه إذا لم تكن المحاجة والمجادلة للبيان الحق والاستسلام له إذا ظهر والإذعان له، فإن هذا قد يكون سبب سلامة الكفر. ولهذا قال ومن يكفر بآيات الله، يعني أن الأمر واضح، والجدال إذا قصد المتجادلان أو المتجادلون الحق فإن الطريق يسير وقصير، أما إذا تطاول المتجادلان حتى خرج عن الجادة فإن هذا لا يؤدي إلى حق، وقد يؤدي إلى بأحدهما أن يخرج من الملة. ولهذا قال ومن يكفر بآيات الله، وبخاصة إذا كان النزاع أو المجادلة بين مؤمن وكافر أو بين مسلم وكتابي، فقال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، يعني مجادلات الدنيا مهما كانت فهي قصيرة، والمرجع إلى الله عز وجل حيث يتبين المحق من المبطل. ثم قال سبحانه فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، هذا أيضا كأنه صرف أو بيان لما ينبغي أن تكون عليه مجادلة، يعني هناك مجادلة وتحت المجادلة مع الكفار ومع الكتاب، ولكن يجب أن يكون هناك حدود، فإن كان المقصود الحق فسوف يظهر بأقرب طريق وبأسرع وقت، وإن كانت انحرفت المجادلة إلى طرق أخرى فالله سبحانه وتعالى يرشد نبيه لأن يقول فإن حاجوك فقل أسلمت، فهذه تحتمل أمرين، يعني إذا قامت المحاجة والمجادلة بينك وبين أهل الكتاب فقل أسلمت، يعني استسلمت لله عز وجل، وتعدل عن المحاجة إذا لم يكن لها طريق. وقد يكون هذا نوع أيضا من الإلزام بالحجة، كيف يكون ذلك؟ إذا كانت المجادلة مع أهل الكتاب وأهل الكتاب كلهم يرجعون إلى إبراهيم وكلهم يزعم أنه يتبع ملة إبراهيم حتى قال اليهود إن إبراهيم يهودي وقال النصارى إن إبراهيم نصراني، فكأن محمدا صلى الله عليه وسلم هنا يعلمه الله أن يقول لمن يحاجه من أهل الكتاب فإن حاجوك فقل أسلمت، يعني أسلمت كما أسلم إبراهيم، لأن إبراهيم انتهت به المحاجة إلى أن أسلم. وهذا ستأتي أيضا فيما بعد قريبا قول إبراهيم هذا، ما كان إبراهيم يهودي ولا نصري ولكن كان حنيفا مسلما. ودع في هذا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون. ومحاجة إبراهيم مع قومه حينما حاجهم في النهاية قال أتحاجوني في الله وقد هدان، فكانت النتيجة في محاجة إبراهيم أن أسلم لله. فإن كنتم صادقين في اتباع إبراهيم فإن إبراهيم قادت المحاجة إلى الإسلام لله، فأنا على ملة إبراهيم، فإن حاجوا فقل أسلمت يعني كما أسلم إبراهيم. وهذا هو وجه الإلزام في هذه المحاجة، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، هو المقصود أسلمت كلي لله، ولكن يعبر بالوجه والواضح لأنه هو محل مجامع التفكير وهو يعني الشيء الأعلى والعظم في الإنسان. أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني عن حقي فإنه مسلم كما أسلمت. كما في الآية الأخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل المؤمنين سبيل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يسلمون كما أسلم ويسلكون مسلكه كذلك أيضا في المحاجة. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، يعني كما أسلمت، فإن الطريق واضح ولا يحتاج إلى مزيد جدل وإلى مزيد حجاج، وإنما الحق أبلج لمن أراد الحق. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين، يعني مشرك العرب، يعني من غير أهل الكتاب أو حتى من غير العرب ممن ليسوا أهل الكتاب، فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، يعني قبلتم الحق واستسلمتم له ودخلتم في دين الإسلام كما أسلمت، فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني قبلوا الحق وأذعنوا وابتعدوا عن البغي والحسد الذي كثيرا ما يصرف حتى أصحاب العقول وأصحاب العلم إذا دخل فيهم الحسد فإنه يعميه عن الحق، فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني فقد حقت لهم الهداية وأصبحوا من المهتدين وسلكوا مسالك الهدى وطريق الحق، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. أيضا هذا يعني طريق كذلك إلى المحاجة، وأنه يجب أن يكون طريق المحاجة قصيرا، فإذا ما لمست من صاحبك أنه متعنت فاقطع المحاجة ولا تجادله، لأن المتعنت ظاهر من تعنته. ولهذا قال وإن تولوا ولم يستجيبوا فمهمتك البلاغ فلا تضل معهم، فالآيات ظاهرة والحجج ظاهرة والأمور واضحة فلا يحتاج إلى إطالة، لأن الإطالة قد تؤدي إلى الوقوع في الزلل وكذلك على الوقوع في الانتفاع للنفس والانتفاع للشخص. ولهذا وجه الله سبحانه وتعالى نبيه قال فإن تولوا فإنما عليك البلاغ ليس عليك هداهم، ولهذا قال فلا تدر نفسك عليه الحسرات، أنت ليس عليك إلا أن تبلغ وتبين الآيات والحجج ولا تعجب أن أحببت. وبخاصة أن أكثر صوائف الهدى هو حب الاستعلاء وحب السيطرة وحب الزعامة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله الحلو، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها يعني ظلما وعلوا، ليس لأن الحجة غير واضحة ولا غير بينة، إنما ظلما وعلوا. ولهذا فلا تذهب نفسك عن أيها الثراب ولا تكترب، والهداية بيد الله عز وجل، ولست مسؤولا عن هدايتهم ولا عن استجابتهم، إنما مهمتك البلاغ، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد، فهو سبحانه وتعالى محيط بهم، عالم بأحوالهم، مرجعهم إليه سبحانه، وبصير أيضا بنياتهم وبمقاصدهم، وهذا فيه تضمن للوعيد والتهديد، وبخاصة إذا استشعرنا نزول هذه الآيات في محاجة مع أهل كتاب وأهل علم، فحينما يسمعون مثل هذا ويقول الله لهم إن الله بصير بالعباد، يعني كأنه قال إنه مطلع على نياتهم، فإن قصدوا الحق فسوف يهدون، وإن قصدوا المعاندة والمجادلة فإن الله بصير بهم فمردهم إليه. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بهم ولديننا، إنه ولذلك القادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لعنه الله يعتبر من الملائكة، وهل سجد في كل مكان من الأرض عندما علم أن الله عز وجل يريد أن يجعل خليفة في الأرض، فأراد إبليس أن يتقرب إلى الله ليكون هو الخليفة في الأرض؟ إبليس على الصحيح ليس من الملائكة وإنما هو من الجن، كما في صريح الآية الأخرى إن إبليس كان من الجن فاتقى عن ربه، لكنه كان مع الملائكة من حيث أنه كان صاحب عبادة وأمر بالسجود لآدم مع الملائكة فلم يسجد، فهو مع الملائكة من حيث أنه طلب منه السجود فلم يسجد، لكنه من جنسه من الجن كما قال الله عز وجل. والمسألة هذه لا ينبغي أن يصرف المسلم جهده ووقته في معرفتها، فإنه لا يترتب عليها أمر ديني مهم، وإنما هذه قد تكون يخوض فيها بعض أهل العلم من المسائل التي لا يترتب عليها أحكام ولا يترتب عليها أمور أخرى، ومن هنا ينبغي أن ينصرف الإنسان في أن يخوض في قضايا تهم وفي دينه وفي دعوته وفي علمه. أما مسألة أنه سجد في كل مكان فهذا أمر لا أعرفه ولم أطلع عليه. هل من السنة بعد دفن الميت أن نقول يا فلان ابن فلان أو ابن فلان يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان فقل الله ربي والإسلام ديني؟ فهو يدعى له بالتثبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وراء أصحابه، قال استغفروا لصاحبكم فإنه وسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فأنت تسأل الله له لا تخاطب مخاطبة، وإنما تقول اللهم ثبته، اللهم لقن حجته ونحو ذلك، هذا هو المشروع. هل المرأة إذا صلت جماعة تجهر بالتكبيرات أم لا؟ إن كانت مأمومة فمعلوم أنها لا تجهر، كما أن الرجل أيضا لا يجهر بالتكبير، إنما الذي يجهر الإمام. أما إن كانت إمامة في النساء مثلها فإن المرأة ممكن أن تكون إمامة في النساء، فإنها تجهر بقدر ما تسمعهن فقط، فإذا كان الأمر يجاوز بأن يسمعه رجال أجانب فإنها لا ترفع صوتها، إلا بقدر ما تسمع رفيقاتها التي تصلي بهم. ما حكم قراءة سورة ياسين على المحتضر الذي في سكرة الموت وعلى سنة الأنبياء؟ لا، قراءتها على المحتضر مشروع، أن تقرأ سورة ياسين في حال الاحتضار، فإن ورد أنها تخفف خروج الروح، لكن بعد الوفاة لا، أو قراءتها على قبر هذا غير مشروع، أن يقرأ على قول خصوصها أو حتى على قبر فلا يقرأ لا سورة ياسين ولا غيرها، وإنما تقرأ عند الاحتضار. لي جدة أرضعت بنات ابنتها، هل يجوز لي أن أسلم عليها أم لا يجوز؟ أسلم عليهن. لي جدة أرضعت بنات ابنتها، هل يجوز لي أن أسلم عليهن؟ أحتاج إلى أن أعرف علاقة بينك وبينهن، فالسؤال هنا غير واضح. لا أحتاج إلى أن أستفسر عن قضايا أخرى. هل يجوز أن يحج زوجي عن والدي المتوفى بمال مشترك بيني وبينه، وما هي الشروط التي يقوم عليها أداء فريضة الحج عن والدي؟ لا مانع أن يقوم زوجك بأن يحج عن أبيك ولو كان المال، يعني التكاليف مدفوعة منك ومنه، ويقول عند الإحرام لبيك حجة عن فلان ويسميه، أو لبيك حجة عن والد زوجتي، كل ذلك يكفي، أو يقول اللهم أني أريد الحج عن والد زوجتي أو عن فلان، يقول من فيسره لي وتقبله مني ونحو ذلك، علما بأن زوجي أدى فريضة الحج من ذلك. طبعا هذا لابد منه، لأنه لا يكون الإنسان نائبا إلا بعد أن يحج عن نفسه، أما من لم يحج عن نفسه فلا يكون نائبا في الحج عن غيره. علما بأن زوجي كل هذا لا يضر. هل يجوز أن يحرم من مكة؟ يقول علما بأن أعتبر من والدي ونحن نقيم الآن في مكة حتى ميعاد فريضة الحج، طيب هل يجوز أن يحرم من مكة؟ نعم، ما دام أنكم مقيمون في مكة فعند إرادة الإحرام للحج يوم الثامن من الحج يحرم من سكنه في مكة، ولا يحتاج إلى أن يحرم من مكة ولا أي مكان آخر. ما معنى التشريق؟ أيام التشريق كما قلنا في جلسة الأمس هي الثلاثة الأيام التي بعد العيد، يوم الحادي عشر من الحجة والثاني عشر والثالث عشر، وسمي التشريق لأن الناس يخرجون فيها اللحم يشرقونه، التشريق الذي هو نشر اللحم، لحم الأضاحي والهدايا، كما كان العمرة، كان العمرة ثلاثة الذي هو النية والطواف والسعي، هذه أركان العمرة، أما التقصير أو الحق فهو واجب. هل يجوز لي أن أعتمر في مكان ابني المتوفى وهل بإمكاني له الهدية أم لا؟ هو الأفضل فعلا أن يحرم عن النائب من مكانه، عن المنيب، يعني عن من يراد الحج عنه، إذا كان الحج تبرع وتطوع وبريرة هو أن يحرم من بلده، يعني أن ينشئ العمرة من بلده، ينشئ العمرة من بلده ويحرم من الميقات، ينشئ العمرة من بلده ويحرم من الميقات، هذا هو السنة. لكن لو أحرم من أي مكان ما دام أنه متطوع فمن أي مكان، أما إذا كان ليس تطوع وإنما كانت وصية، يعني أوصى أن يحج عنه ورفض لذلك مالا، والمال يكفي من بلد الموصي، فإنه لا بد أن تكون الحجة من بلد الموصي ما دام أنه رفض مالا، لأنه معلوم أن المال إذا كان إنشاء الحج والعمرة من مكان بعيد أو من مكان الموصي فهو أفضل على اعتبار بعد المسافة والسعي والمشي والتكلف والمشقة الحاصلة، هذه كلها بإذن الله يثاب عليه، وكذلك إلى المصروفات التي تصرف ما دام أنها على وجه الشرعي كلها يثاب عليها. هل يمكن الإهداء له؟ ينبغي أن نعلم أن الهدي في الحج على طريقين أو جهتين، فيه هدي واجب الذي هو هدي التمتع وهدي القران، هذا واجب. فيه هدي مستحب وهو أن الإنسان يهدي ذبائح يذبحها في الحج يتقرب بها إلى الله عز وجل، يعني كما أن المسلمين في غير الحج أو غير الحجاج يضحون في أيام الحج في أيام الأضاحي يضحون ويتقربون إلى الله عز وجل بالأضحية، الحجاج يتقربون إلى الله بالهدايا. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، تطوع بريرة يعني يرضي ثواب الله عز وجل وليست واجبة عليه، كان الواجب عليه شاة واحدة لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام وقد سقى الهدي، أما 100 فكان تطوع بها عليه الصلاة والسلام تقربا إلى الله عز وجل 100 من الإبل. فأن تهدي فإذا ذبحت هذا كله تقربا إلى الله عز وجل في أيام الحج الذي هي أيام النحر يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، هذه أوقات النحر أوقات الهدي، فإذا تقربت الله عز وجل بشيء هذا تطوعا فهذا من أعظم ما يتقرب الله عز وجل به في هذه الأيام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل ما يتقرب به في هذه الأيام هو نسيكة أو ذبيحة يذبحها الإنسان تطوعا، فلا مانع لك أن تهدي هدية لابنك. بعد الرجم ايش ان الاحرام والا نلبس هدومه الى اخره، على كل حال ما ينسى يدفع عن التحلل. هو الانسان اذا ذهب من عرفه الى مزدلفه ثم ذهب من مزدلفه يوم النحر يوم العيد يعني الى منى، فانه اذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل له أن يلبس ملابسه وإن لم يطوف بالبيت، ثم يأتي البيت ويطوف بثيابه بملابسه المعتادة، لأن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، عندنا رمي وحلق وطواف إفاضة، ثلاثة أمور، إذا فعلت اثنين منها حل لك كل شيء إلا النساء، حل لك الطيب وحل لك لبس المخيط وحل لك تغطية الرأس وحل لك جميع محظورات الإحرام وعقد النكاح إلى آخره إلا النساء الوضع. لكن إذا فعلت الثلاثة كلها الرمي والحلق والطواف حل لك حتى النساء، إذا كانت زوجتك معك في منى وقد عملت هذه الأشياء لا يجوز لك أن تطاعها. أما النحر فلا علاقة له بالتحلل، النحر ذبح الهدي ليس له علاقة بالتحلل، التحلل مرتبط بهذه الأشياء الثلاثة رمي وحلق وطواف إفاضة، فإذا عملت اثنين حل لك كل شيء إلا النساء، وإذا عملت الثلاثة حل لك كل شيء حتى النساء ولو كان يوم العيد. وصلت إلى مكة في يوم 28 شعبان، هل علي دم يعني هدي أم لا؟ وهذه أول مرة أصل فيها إلى البيت الحرام يعني أول حجة. ما دام أنك لم تأتي بعمرة في شوال وسوف لا تأتي بعمرة في ذي القعدة ولا في ذي الحجة وتحرم بالحج مفردا فإنه لا هدي عليك. أقول وصلت مكة المكرمة يوم 15 رمضان، هل علي دم؟ هذا كالسؤال السابق، إذا لم تأتي بعمرة لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في الحجة وأحرمت بالحج مفردا فإنه لا دم عليك. وعد الله سبحانه وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجال بعود كثيرة من حول عين آخره فبماذا وعد النساء؟ الله عز وجل يقول هي رجال والنساء فاستجاب لهم ربه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم أوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عند الصفار. هذا الرجال والنساء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالأرض في الثواب وما في الجنة من نعيم مقيم هو للرجال والنساء، وفيها ما نعيم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وينال ذلك الرجال والنساء. المؤمن يأخذ كتابه بيمينه والكافر بشماله، فما حال المسلم الفاسق؟ هل يأخذه بيمينه أو بشماله؟ هذا مسكوت عنه، وكما قال عز وجل في شأن أصحاب القرية يقال سبحانه وسأل ما القرية التي كانت حول البحر حينما قال إذ يعدون في السبت ذاتهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسبت ذاتهم كذلك نبلوهم بما كفروا. قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معجزة يا ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس. فلاحظ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس، أما الذين سكتوا سكت القرآن عنهم لم يذكروا أخذوا ولم يؤخذوا، مما يدل على أن هذا يتوقف على قوة إيمانهم وعلى ما قدموا من عمل صالح. والأمر أيضا السكوت هذا فيه خوف كما أنه يعني متوقف على ما وقر في قلوبهم من إيمان ومن نوايا، وإن كان لهم معاصي لكن أيضا قد يكون معاصيهم هذه قد مثلا تحيق بهم أو تأتي إلى وتبطل أعمالهم الصالحة، فالأمر يعني فيه خطورة كما أن فيه أملا، فهؤلاء مسكوت عنه. بلادي في يوم 20 رمضان بصحبة زوجتي، وكان يوم الزحام حيث طفنا ولم نستطع السعي بين الصفا والمروة، ولم نجد بيتا نضع فيه متاعنا عند إذن ذهبنا إلى المدينة وخلعت ملابس الإحرام. وقلت في نفسي سأرجع بعد أن تنتهي وبعد أن ينتهي الزحام لأعمل عمرة جديدة بدل الأولى، وحيث إني لم أعلم أنه يجب علي إكمال العمرة الأولى في نفس الوقت. قال المهم رجعت في 10 شوال من المدينة وفعلت عمرة جديدة وذلك لإصلاح العمرة الأولى. قال علي هدي أم ماذا؟ أنت مسيء على كل حال، وإحرامك الأول لا زال باقيا، وحينما جئت من محرما من المدينة فيه إن شاء الله إتمام لعمرتك الأولى، وقد تعذر لجهلك، وإن كنت قد وطئت زوجتك في هذه الأثناء فالذي أراه أن تذبح هاديا، وأيضا أرى أن عمرتك كذلك فسدت ما دام أنك يعني لم تسعى في عمرتك الأولى لأنك تقول من سبع السعي، فإنك تقضيها على نحو ما فعلت ثم تعيدها مرة أخرى وتأتي بعمرة أخرى قضاء لهذه العمرة التي فسدت. وإن كان عليك أن تمضي فيها وقد مضيت فيها وأتمت، لكن تأتي بعمرة أخرى بديلة، هذا إذا كنت وطئت زوجتك، وإن لم تكن وطئتها فإن العمرة التي أتيت بها من المدينة هذه هو الواقع أن إحرامك لم ينتهي، ولبسك ملابس المعتادة هذا خطأ لكنه لا ينقض أصل الإحرام، هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة. يقول يدعي أنه مسلم وهو يكذب على المسلمين ورزقه يكذب على المسلمين ويصلي 3 فروض فقط والمغرب والعشاء ينصب ويكذب على المسلمين آخر. على كل حال يعني السؤال المقصود منه، لكن على كل حال أعلم أن الكذب لا يجوز ومحرم ويهدي الفجور، والفجور يهدي إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في القرآن لعنة الله على الكاذبين. والكذب معلوم يعني خطره، ومعلوم أيضا أنه خصة ذميمة حينما يتصف مسلم بالكذب، لأن الكذب يدل على الجبن وعلى الخبر وعدم مواجهة المواقف، والتستر والتذرع بالقضايا والمواجهات بالكذب، لأن الكذب كتمان وإخفاء للحقائق، وهو خصلة مذمومة جدا. يعني حينما ترى إنسانا عليه وسامة وقد تصفه بعقل وحكمة ثم يظهر لك أنه كذاب يسقط من عينك كل السقوط، فهو خطة ذميمة جدا وشنيعة، وتورد ردة فعل سيئة حينما تعلم أن صاحبك قد كذبك، وهو من خصال المنافقين، والله يشهد إنه لكاذبون. فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى الكذب بأي حال، وعلى من ابتلي في مثل هذا أن يرجع يا الله عز وجل وليتوب، وأن يجعل الصدق بيتنا له، وهذا لا يكون إلا بالتعود والمران. فكما أن الصدق فكما أن الكذب يهدي الفجور فإن الصدق يهدي للبشر، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وفي الجانب الآخر لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا يأتي بالمعالجة وبالتعود وب يعني معالجة النفس ومحاولة البعد عن كل أسباب الكذب والمغريات على الكذب ومسورات الكذب. أما بما يتعلق بالصلاة فيجب على المسلم يحافظ على جميع الصلوات الخمس فكلها مطلوبة وكلها فريضة، وعليك المنافعة لأخيك وبنفسك أو بغيرك ممن ترى أن له أثرا على صاحبك هذا. امرأة عليها صوم كفارة شهرين متتابعين وعند الحيض هل يسقط عنها شرط التتابع أو تستمر في الصوم؟ لا، حينما يأتي الحيض فإنها تتوقف عن الصيام ثم تكمل بعد الحيض، فإن الحيض لا يرفع التتابع، الحيض لا يرفع التتابع، فإذا جاء الحيض فإنها تفطر، لأن الحائض لا يجب عليها صوم ولا يصح منها ولو صامت، لا يصح منها ولو صامت. فإذا جاء الحيض تتوقف عن الصيام، فإذا طهرت تبدأ في الصيام تكميلا لما سبق، فالحيض لا يقطع التتابع. أقول الجهاد يا أخوان السنة هو فرض عين فرض كفاية؟ لا، هو فرض كفاية وليس فرض عين. إذا أكل أو شرب بعد أذان الفجر علما بأنه كان لا يعلم إن كان أذن أم لا، إذا أكل ويظن أنه في الليل ثم بان نهارا فإن صيامه صحيح إن شاء الله. ما معنى الاجتهاد وهل يجوز إهانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه قد توجد جماعة تقوم بالنقد عليهم وتدل على أنهم كانوا ليسوا معصومين كما رأيت الله؟ هذا نسأل الله السلام من الابتلاء والامتحان، أنه حينما يجتهد الصحابة يعني في مسائل ويختلفون، وهذا وارد وثابت، وهذا أمر أيضا مأذون فيه في الشريعة، أن يجتهد المجتهدان فلا يتفقان، قد لا يتفقان في مسألة ويتبين لأحدهما خلاف ما تبين للآخر، ولكن هذا لا يقدح في منزلة أي واحد منهما، ولا يجوز أن يكون هذا سلما للتطاول على الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم قوم وصفوة اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وظهر فيهم من المزايا ومن الخصائص ما ليس لغيرهم، وبخاصة ما يتعلق بتحملهم في سبيل الدعوة وتضحيتهم بالمال وبالنفس، فتركوا أوطانهم وأهليهم في سبيل الدعوة الله عز وجل، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاته قاموا بالدعوة ونشروا الإسلام إلى أصقاع الدنيا كلها، فحقهم التكريم والاحترام والمحبة، وهذا دين ندين الله به ونتأسى بهم، وما حصل بينهم من خلاف أو شجار وخاصة قضايا الحروب هذه نسكت عنها، وكما قال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا، ويكفي في ذلك قول الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، قال في المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وهم يلتقون فضلا من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. هذا في حق المهاجرين والأنصار. ماذا قال في الذين من بعدهم؟ قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني يشمل التابعين وماذا التابعين إلى قيام الساعة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو المنهج السوي والمسلك المستقيم في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أحرم في اثنتين من بنات عمي، يعني مع اثنتين من بنات عمي إذا لم يكن لي محرم؟ وإذا كان الجواب لا فماذا أفعل؟ هل أنتظر حتى أتزوج ثم أحج؟ نعم، ما دام أنه ليس عندك محرم فإنه لا يجب عليك الحج، فالحج ليس واجبا عليك، فتنتظري حتى يكون عندك محرم من زوج أو غيره. أتيت في رمضان وأتيت عمرة والآن أريد أن أبقى إلى الحج، هل يجب علي هل؟ هذا كما ذكرنا قبل قضية الذي جاء في 28 شعبان والذي جاء في رمضان في 15 رمضان، ما دام أنهم لم يحرموا بعمرة في شوال ولا في ذو القعدة ولا في عشر من الحجة وأحرموا بالحج مفردا فإنه لا هدي عليهم. قال وإذا بقيت إلى الحج هل أنا بعمرة مع الحج أي أقرن بينهما؟ إذا قرنت بينهما وجب عليك الهدي. ما حكم الدين في امرأة تسببت في إفطار شخص في شهر رمضان عن طريق الهاتف، يعني كأنها كلمته وأخبرته أن الشمس قد غربت أو أنه قد أذن فأفطر بسببها؟ فعلى كل حال كانت يعني مجتهدة وكانت تظن أن الوقت قد غرب وأن الشمس قد غربت فأرجو أن الشيء عليها، أما إذا كانت متعمدة وتعلم فإنها ناجمة وحرام عليها ولا يجوز لها ذلك. إذا خرجت الأم من بيتها وتركت طفلها لدى والديها وهو دون السابعة ثم دعسته سيارة وما أدخل عليها كفارة؟ لا شيء عليها ما دام أنها تركته في رعاية أبيها، أبيه لأن أباه لا شك يعني محل رعاية، اللهم إذا كان أبوه فيه نقص كما لو لم يكن يعني عاقلا أو سويا شيء آخر، لكن لا يبدو هذا. هل علي إثم إذا تذكرت طفلي الميت وبكيت ويتذكر على الشيطان؟ هذا شيء لا تستطيع أن تفعله، إذا حصل وبكيت فلا مانع، لكن لا ينبغي أن يزيد هذا بحيث تتجاوزين الحد المشروع بحيث يعني يصل إلى جذع أو إلى نياحة أو إلى شق جيب أو نتف شعر أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. أما مجرد الحزن فهذا لا شيء فيه، لأن الإنسان لا يملك أن يدفع مثل هذا. بعض الإخوة أدى عمرة في رمضان ومن رمضان عندهم نية الحج ولم يخرجوا من مكة، فإن أقاموا في مكة حين الحج فهل عليهم عمرة التمتع؟ وما هو أفضل ما يفعله هؤلاء من أجل الحج حيث أن الإخوة لا يملكون ثمن الهدي؟ يبقون على حالهم، وإذا جاء الحج يحرمون مفردين ولا يحتج أن يخرجوا بعمرة من أجل التمتع، وإنما يبقون على حالهم ويحرمون مفردين ولا هدي عليهم، وبغض النظر غير مستطيعين الهدي. عندما اتمكن من تقبيل حجر الاسود هل اقول اللهم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا رسول الله لقبلك ما قبلتك؟ لا تقل مثل هذه كلمه قالها عمر، يعني كان يريد ان ينبه الداخلين في الاسلام حديثا او نحو ذلك على معنى انه ان الطواف بالبيت ليس عبادة للبيت وانما هو عبادة لرب البيت. فاراد ان ينبههم هذه لا تقولها عند كل استلام، ولكن قد يكون في عقيدتك هذا انه حجر لا يضر ولا ينفع، وانما هو تستلمه عبادة لله عز وجل وطاعة وامتثال لله عز وجل وترجو ثواب الله بهذه الطاعة. وحتى الأسلوب لا تقول لا، لو أردت أن تقول لا تقول اللهم إنك حجر، لأن ذلك كان خطاب لله عز وجل، لكن إن كان تقول اللهم إن هذا حجر، ثم اللهم إنك حجر بالسؤال كأنه كأنك تخاطب الله عز وجل. كنت بعمرة في شهر شوال وفي اليوم الأول منه حيث أعلن لنا العيد وأحنا في الطائرة، وبعد ذلك ذهبت إلى المدينة، ثم بعد ذلك رجعت مرة ثانية إلى مكة، وقد دخلتها محرما من آثار علي إظهارا لعمرة التمتع الحج، ولكن بقيت أنتظر الموافقة لي من والدي ووالدتي وأنا موجود في مكة، والآن جاءت الموافقة فما حكم ذلك؟ تؤدي الحج إن شاء الله وأنت متمتع لأنك أتيت بعمرة في شوال. هناك شخص لديه مكان ويرغب إنشاء سكن في هذه الأرض، ويوجد في الأرض شجرة من النيم، وحيث إنها مضرة عليه ويرغب إزالتها، فماذا يجب عليه حيال إزالتها؟ إن كانت من زرع الإنسان، زرعها الإنسان ليست لابسة نباتا طبيعيا، وهذا الكلام إذا كان في مكة، طبعا كان في مكة، فإن كانت نبتت بعمل الإنسان فإنه يزيلها ولا شيء عليه. أما إن كانت نبتت من نفسها فإنه يزيلها إذا كان محتاج إلى هذا، لكنه يفدي على معنى يقدر قيمتها كم تساوي ويخرج قيمتها أو قيمتها صدقة. أما إذا كان في غير مكة فإنه يزيلها ولا شيء إلا إذا كانت مملوكة لآدمي. وأنا حججت عن نفسي قبل 30 سنة وبعدها حجيت عن غيري 10 حجات، هل أعيد لي حجة خاصة لي الآن وقت حين حجيت؟ لا مانع أن تحج عن نفسك مرة أخرى، ستحج عن نفسك إن شاء الله. قل أرجو توضيح كيفية صلاة المريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض يسجد بالإيمان، هذا معنى أنه يسجد بحيث ينحني قدر ما يستطيع وإن لم يصل الأرض، فيكفي هذا، اتقوا الله ما استطعتم. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.